podcast صوت على عجل وبسرعة. سجلت آلاء ومنال شهادات بالفيديو والصوت، خطت الناجيات وجوههن، ضغطوا على زر التسجيل وقعدوا بوضعية جانبية ليحكوا. أما لينا وإيمان كان من الصعب عليهم تسجيل شهاداتهم، فنقلناها عنهم مكتوبة. السبب الرئيسي لهذا التردد والتحفظ الكبير هو الخوف من أفراد عائلاتهم ودوائرهم الاجتماعية. الشهادات اللي تسجلت بدقائق أو أسطر معدودة خلقت عند فريق العمل أسئلة كتيرة. كان في حاجة كبيرة لسرد أوفى لوقائع الانتهاك اللي تعرضوا له، لكن احتراماً لخصوصياتهم وآلامهم النفسية وللحفاظ على ثقتهم، قرر الفريق يكتفي بالتفاصيل اللي أفصحوا عنها. الاعتقال وصمة، بتقول ناجيات من السجون السورية. وصمة بيتسبب فيها النظام بالمقام الأول وبتتورط فيها بعض فئات المجتمع.
فنحن عم نكون مع النظام، عم نحقق له الهدف اللي هو ارتكب هيدا الانتهاك بسببه. فكتير
هذا صوت الناشطة الحقوقية سيما نصار، كنا سمعنا منها بالحلقة الأولى عن العنف الجنسي الممارس على المعتقلات السوريات من بداية الثورة.
يعني هو اغتصب بالبداية وخلص وصل لحقه، ما عاد بحاجة لاغتصاب أي حدا لأني نحن تكفلنا بالباقي.
سيما حكت لنا عن استفادة النظام من العقلية المجتمعية السائدة اللي بتنظر للمرأة كشرف للزوج، شرف للعيلة وشرف للبلد، اللي إذا اعتقلت ممكن تتعرض للنبذ ولوم بمحيطها الاجتماعي ما بعد الإفراج عنها، محيطها اللي بيفترض أنها تعرضت لانتهاك جنسي ما سواء أفصحت عنه أو امتنعت.
فكتير مهم أنه نحن نوقف هيدي الضغوطات وهيدي الممارسات اللي مشتركين فيها الجميع بصراحة، بحق النساء اللي مروا بهيدي التجربة المريعة.
موضوع هي الضغوطات قادت الناجية لينا لمحاولة الانتحار لما ترك خطيبة بعد ما عرف عن تجربتها بسجن معسكر جولين. ومثل لينا في آلاف المعتقلات اللي تسبب لهم السجن بأزمات نفسية، إما تجاوزوها أو بعدهم علقات فيها.
قال لعناصره يسكروا الباب، وطلعوا لبرا العناصر سكروا الباب علينا. هون أنا كنت بحالة
وبترجاهن إنه بس يخلوني ألبس ثيابي إنه أتستر، فبيقول لي أخت المنشقين لازم نتحرش فيها ونعتدي عليها. وهون
سجن معسكر جورين بالأطراف الشمالية الغربية لمحافظة حما، بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات، بيربطولن إيديهن، بيغطولن عيونن، وبيقودوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر، للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحية جديدة.
أخذوني خارج السجن بشاحنة كانت مثل البراد من كتر ما هي باردة.
مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه،
ما كانت بعيدة، ودخلنا لبيت. سمعت أصوات رجال وكنت حاسة إيديهم عم تلمسني وأنا ماشية بيناتهم. بالآخر وصلنا
لغرفة. ناجيات من الاعتقال بيقدموا شهاداتهم حول الإتجار بأجسادهم بأحد السجون غير الرسمية بسوريا، حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بداية الحرب. أنا زين الحيم وعم أقدم لكم سلسلة ماذا حدث في جورين من بودكاست أحرز. تخيلوا سيدة نجت للتو من تجربة اعتقال سياسي، مرقت عليها ليالي قاسية حجزت فيها حريتها ومورس عليها أصناف مختلفة من العذاب والانتهاكات. سيدة متعبة عم تقطع الطريق لبيتها، وكل اللي عم بتفكر فيه هو أمان عيلتها اللي افتقدته، غرفتها وتختها المريح. لكن وبمجرد وصولها لباب البيت تصطدم بأب عنيف، أم رافضة، زوج فضل الانفصال عنا والهروب، أو أخ أو ابن مستعد أنه يتبرأ منا. هاد كان مصير كتير من الناجيات من السجون السورية. في كتير عائلات نبذت بنات الناجيات، عزلتهم على المجتمع أو اعتبرتهم بعداد الموتى، فاضطروا أنه يبعدوا ويواجهوا الحياة لحالهم. في ناجيات تعرضوا للتعنيف وحتى القتل، وكأنهم صاروا عار بعد ما كانوا ثائرات ضد الظلم، أو اعتقلون بسبب أخوتهم أو أزواجهم المشاركين بالثورة، أو حتى بدون تهم.
في مين اتطلقت ولو أنه هي بتكون مثلاً اعتقلت للضغط على الزوج، لكن
عم نسمع من المعالجة النفسية دجانة البارودي.
تقلك أنا لما كنت دخلت السجن بسبب زوجي، لما خرجت أرفان مني وتركني عشان أني دخلت السجن، وأنا كنت أصلاً بسببه داخل السجن. يعني اللي منركز عليه أكثر اللي هو كيف نساعد الناجية بأنه تطلع وترجع للحياة مرة تانية بعد هذه الفظائع اللي عايشتها، بعد كل هالصدمات.
دكتورة دجانة اشتغلت عن قرب مع ناجيات من السجون السورية.
طبعا احنا ما فينا نلغي الماضي أو نلغي فترة الاعتقال، هي حدثت وهي أمر واقع، وإحنا علينا نساعد الناجي على أنه يخفف من هذا الضغط، ضغط الماضي اللي مأثر عليه إلى الآن، حتى تستطيع أنه تتكيف مع حياتها، حتى تستطيع أنه تعيش حياتها، تستمر بحياتها بشكل طبيعي أو أقرب إلى الطبيعي.
دكتورة دجانة بتشتغل بالعلاج النفسي من 15 سنة. مؤخراً كانت جزء من برنامج قدم جلسات علاجية لأكثر من 200 معتقلة ناجية في تركيا، تراوحت أعمارهم بين 20 و70 سنة. أما الآثار النفسية اللي بدت عليهم فاختلفت من ناجية لأخرى.
في بعض الشخصيات تنمو، بصير عندها النمو ما بعد الصدمة، بتتطور بتتحسن بتصير أفضل. في حالات بتنأذى، في حالات خرجت من سجن أصغر إلى سجن أكبر. كانوا يقولوا لي نفس العبارة، إحنا خرجنا من السجن الأصغر إلى السجن الأكبر. أكثر الآثار اللي هي الشعور بالاكتئاب بشكل لا يوصف، منتشر بين العدد اللي إحنا عم نشتغل معاهم. اكتئاب، عدم استمتاع بالحياة، صار مثل بيستسخفوا إنه أنا أضحك وغيري ممكن يكون لساته معتقل. الحياة ما لها معنى، يا ريت موت لولا ما أني بخاف ربي كان موتي أفضل من أني استمر بهذه الحياة. في مين صار يعني كانت اجتماعية قبل الاعتقال وكانت تحب الطلعة وتحب الناس، الآن أكره ما عليها التواجد مع الناس، تبتعد عن الناس ابتعاد كلي، انطواء، انعزال. في مين تبنى دور المحقق، يعني صارت مع زوجها مع أولادها طريقة طرح الأسئلة، طريقة التعامل، في شك، في عنف بالحديث، مثلا تضرب أولادها ضرب مؤذي إلى أن يعني يخرج الدم من الأولاد، فكان هذا الأمر يؤزمها.
التعامل مع الناجيات بيتطلب حذر ومراعاة، هذا بينعكس على آليات العلاج النفسي، المكان والأسئلة والتوقيت وطبيعة المساحة اللي بتنعطى للناجيات، كلها تؤخذ بعين الاعتبار.
إحدى الحالات اللي كنا عم نشتغل معها كان في غرفة اللي استأجرناها في مركز، المهم هذا المركز كان في صدى بالصوت، تمام؟ السبب إنه يعني فاضي ما في غير مكتب، والحالة انهارت، هذه السيدة انهارت لأنه تذكرت تماماً ساعة التحقيق أو أوقات التحقيق. فمن ضمن الأمور اللي إحنا وضعناها إنه لابد أن يكون الغرفة اللي بدنا نجلس فيها مع السيدة، طريقة طرح الأسئلة مع هذه السيدة، طريقة من راعي فيها أنه ما تذكرها بالأيام التحقيق أو أيام المعتقل. ممنوع مثلاً نضع رجل على رجل أثناء يعني لقائنا معها، نحاول قدر الإمكان نجلس بنفس الطريقة اللي تجلس فيها، لو حانية شوي ظهرها نحن بنحني ظهرنا كمعالجين، يعني بنحني ظهرنا مشان يكون في مثل أنه أنا معكم. طريقة الجلوس، طريقة الكلام، متى بوقف، متى مسمح لي أبكي، هل مسمح لي أبكي ولا لا. إذا كانت الحالة عندي انهارت واستمرت بالبكاء مثلا، متى بستطيع أني أوقف، متى مسمح لي أني أمسكها ولا أني أحتضنها للحالة، إذا وحتى أني بدي أتقرب منها لازم استأذنها أنه تسمحي لي أحضنك، ما أني أحضنها لأنه هذا فعليا مهنيا غير مقبول.
تجاوز هي الأزمات ممكن، وفي عدة عوامل بتسرع من عملية التعافي والعودة للحياة، أهمها دور المحيط الاجتماعي واحتوائه للناجيات.
وجدنا أنه فعلياً أكثر ما يؤثر على النفسية هي جودة علاقات الناجي. السيدات اللي خرجوا أو الناجيات اللي خرجوا ووجدوا أب، أم، أخ، وجدوا زوج، وجدوا أسرة تستوعبهم وتتحملهم إلى أن يتعافوا أو إلى أن يرجعوا مرة تانية إلى الحياة، هدول الناس استطاعوا أنهم يتغلبوا على كثير من مشاكلهم.
بتقول الناجيات أنه من الأسئلة الأولى اللي بتتوجه لهم قبل التهنئة بسلامتهم والاطمئنان على صحتهم هو السؤال عن طبيعة الانتهاك اللي تعرضوا له، وكأنه الجواب هو اللي بيحدد قيمتهم بالمجتمع ما بعد الإفراج.
ولذلك أنا كثير بنصح المجتمع بشكل عام أنه لا نسأل الناجية بأنه هل تعرضتي لاغتصاب؟ هل تعرضتي لتحرش؟ نضع يعني نخلي لها المجال، إذا هي أرادت الكلام تتكلم، ما أرادت الكلام خليها إلى أن تستطيع أنه تستوعب. في كتير ناس بعد ما بتخرج من المعتقل ترى يعني في صدمة أخرى عند الخروج من المعتقل، هذه الصدمة تحتاج أنه تفوق منها قبل ما نحن نوجه لها اتهامات أو أسئلة أو نظرة دونية لهذه الناجية من المعتقلات.
بتعيق هاي النظرة استعداد الناجيات للانخراط بجلسات علاجية، لأنهن بيتحملوا ذنب فعل هن مرتكبوه. هاد بالإضافة للنظرة المجتمعية العامة اللي بتوصم العلاج النفسي أصلاً سواء للناجيات أو لغيرهن.
الوصمة، وصمة العار، أنا ماني مجنون، أو إنه فوق ما طلعت من السجن هلأ رايح تراجع عند مختص أو معالج، يعني هذه نقطة يعني للأسف منتشرة انتشار جدا كبير. فكتير عنا فضلوا مثلا أخذ جلسات أونلاين عن بعد ولا أنهم يجوا على المركز.
حتى بعد كسب الثقة بالمعالجين والمعالجات وبجدوى العلاج، حالة الشك اللي ذكرتها الدكتورة دوجانا اترجمت قدامها أحيانا بجلسات العلاج.
أنا في إحدى الحالات مثلا جلست معها كل شوي تسألني أكيد أنت ما عم تسجلي؟ أكيد 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 ما في حدا عم يسمعني شو عم بحكي، مع أنه هي كانت عم تحكي أمور عامة جدا، لكن خوفها من أنه يصير في توثيق، أكيد هذا الكلام ما رح تطلعي تنشري، أكيد هالحكي ما رح تحكي لغيري.
في مشاهد، روائح، أصوات ما بتروح من ذاكرة الناجين والناجيات من السجون، تعلق معهم بعد الإفراج وبيسترجعوها لما بتتعرض حواسهم لعوامل شبيهة. إحدى التقنيات المستخدمة بعلاج الناجيات هي تقنية تعرف باسم EMDR
أو أبطال الحساسية عن طريق حركات العين، هذا ترجمته العربية.
بتساعد التقنية الناجيات على التعامل مع الذكريات المؤلمة اللي بيستحضرها دماغها،
مثلا رؤية مشاهدة الغير هو عم يتعذب، الأموات اللي كانوا موجودين، الشهداء اللي كانوا بالمعتقلات، طريقة تعذيب أحد من الأقارب، مثلا إذا كانت سيدة أخوها يعذبوها قدامه مشان يضغطوا عليها. هاي الأمور ما زال كتير ناس بتعيشها يوميا، أو بتلاقيها إذا ريحة مثلا ريحة السجان كانت مثلا مدخن فصارت تكره إن تقرب على شخص أو إن تشم ريحة التدخين، لأنه بيذكرها بكل هذه الذكريات المؤلمة. عن طريق علاج الـ EMDR إحنا قدرنا أنه نساعد كتير من السيدات أنه تفصل هي الذكرى الأليمة عن هذه المشاعر، فبالتالي ما عاد عندها مشكلة بأنه تطلع على الشارع، أنه حتى تشوف مثلا جندي معين، لأنه لا ما عادت الصور هي ممكن أنه تبقى موجودة، لكن ما عادت الحساسية المرتبطة بهذه الصور مرتبطة معها.
بكل ما سبق عم نحكي عن سيدات حالفهم الحظ بالوصول للعلاج، في بيئات أخرى الوصول للعلاج يبدو كرفاهية بالنسبة للناجيات من السجون السورية، سواء بمناطق سيطرة النظام أو المعارضة أو حتى خارج سوريا، رغم أنه في مبادرات مختلفة هون وهنيك. سألنا الدكتورة دوجانا عن رسالتها للناجيات اللي ما قدروا يوصلوا للعلاج.
ابحثك عن مجموعة تدعمك اجتماعياً، ممكن يكون معتقلين تانين تتبادلوا فيها الكلام، ما في مشكلة، المهم أنه لا تكون لوحدك.
الناجيات آلاء لينا ومنال اللي سمعنا شهاداتهم بالحلقات الماضية تجمعهم مجموعة واتساب بتضم سيدات أخريات نجوا من معسكر جورين بحسب معرفنا. قدروا يبقوا على تواصل بعد الإفراج عنهم، وخلقوا مساحة صغيرة للبوح والتفريغ ليساندوا بعضهم، لكنهم فضلوا عدم الخروج للعلن وعدم التبليغ عن الانتهاكات اللي مورست ضدهم لسنوات. تبليغ الناجي عن الانتهاك وتوثيقه بيتطلب دعم وحماية نفسية ومجتمعية، بس لما الناجية بتنوصم وما بتقدر توصل للعلاج اللازم أو تبلغ عن اللي تعرضت له، بتقل فرص توثيق الانتهاك وبالتالي بتقل فرص تحقيق العدالة. كلها قضايا متقاطعة بسياق الحرب. بسوريا ما بين أعداد الناجيات الحقيقية والأعداد الموثقة وما بين الانتهاكات الحقيقية والانتهاكات الموثقة في فجوة كبيرة بحسب العاملين بالمجال الحقوقي.
كل عملية التقاضي من البداية، من أخذ الشهادة، من هاي المفروض تكون يعني بشروط كتير بيجري الانتباه إلى، تضمن حماية الناجيات والناجين، بتضمن إنه هن رغبتهم هي حرة وهن بيعرفوا شو عم بيساووا، هي رغبتهم بالتقاضي.
عم نسمع المحامية جمانة سيف من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
المفروض يكون يتقدم لهم الدعم الكافي، الدعم النفسي الاجتماعي بالضرورة، الضمانات الصحية، الدعم الاقتصادي المفروض يعني
المهم. بالحلقة الجاية رح نسمع أكثر من جمانة سيف وعاملات أخريات بالمجال الحقوقي عن فرص تحقيق العدالة ومقاضاة المجرمين بسياق الحرب بسوريا، ورح نسمع توصيف قانوني أوضح للانتهاكات اللي ارتكبها المتهم ألف بي والمتورطين معه بمعسكر جورين. كنت معكم أنا زينر حيم. فريق الإنتاج بصوت هو اللي تولى الإعداد والكتابة والهندسة الصوتية، من الإعداد الميداني عبد الغني العريان، ومن البحث زينة يوسف. أخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من أي خطر أمني أو مجتمعي، وسمعنا شهاداتهم بأصوات مؤديات. سلسلة ماذا حدث في جورين أنتجت بالتعاون مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج بإشراف علي الإبراهيم. بإمكانكم تطلعوا على النسخة المكتوبة من التحقيق على موقع درج، تركنا لكم الرابط بالوصف. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.